بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مؤسسة بينات للإنتاج الإعلامي بالتعاون مع مركز الدعوة والإرشاد في بريدة أن تقدم لكم هذه المجموعة: أطباء القلوب، وذلك ضمن فعاليات دورة إعداد الدعاة التي أقيمت في مدينة بريدة في الفترة من اليوم 9 إلى اليوم 14 من جماد الآخرة لعام 23 و400 من الهجرة. وتتكون هذه المجموعة من 12 شريطا. والآن مع المحاضرة 7، والتي هي بعنوان: محمد صلى الله عليه وسلم داعية، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد الخضيري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحييكم وأرحب بكم في هذه الدورة، دورة إعداد الدعاة المقامة في هذه الصالة الطيبة، صالة معهد النور ببريدة. عنوان مشاركة هذه الليلة: محمد صلى الله عليه وسلم داعيا. محمد صلى الله عليه وسلم داعيا، ماذا عسى أن يقول الإنسان أو يذكر أمام هذا البحر المتلاطم من سائر الصفات والشمائل صلى الله عليه وسلم؟ ماذا نأخذ وماذا ندع؟ وكل حال وكل قول وكل فعل منه صلى الله عليه وسلم هو نبراس، وهو أسوة وقدوة. وكم يحتار الإنسان في الانتقاء والاختيار من منهج الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، سواء في مسائل سيرته أو غزواته أو دعوته أو أخلاقه صلى الله عليه وسلم. هو البحر، من أي الجهات أتيته فلجته المعروف والبحر ساحل، تعود بسط الكف حتى لو أنه دعاها لقبض لم تجبه أنامله. أيها الإخوة، لقد أرسل الله سبحانه وتعالى محمدا هذا النبي الكريم إلى الثقلين كافة، وتنوعت أوصاف هذه المهمة والغاية التي أرسل لأجلها وبعث صلى الله عليه وسلم. فجاء في القرآن وصفه بأنه الداعي والبشير والنذير والسراج المنير والشاهد، جاءت هذه مجتمعة ومتفرقة. فجاء قوله تعالى في سورة الأحزاب: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وفي سورة الفتح: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. أيها الإخوة، أيها الدعاة، وفقكم الله سبحانه وتعالى وجعلنا وإياكم من الدعاة إلى الحق ومن أنصار دينه. هذا النبي الكريم الذي نترسم خطاه في كل شيء، إن أولى وأهم ما ينبغي أن نقتدي به في هذا المجال المهم الذي لأجله جاء إلى الدنيا، وهو وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه داعي، فهو الداعي الأول. فلهذا جاء وصفه عليه الصلاة والسلام في التوراة كما جاء شيء منه أو مشابه لما جاء في القرآن. ولهذا جاء في البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سئل عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، يعني هل هو موصوف؟ فقال: أجل، عبد الله بن عمرو قال: والله إنه لموصوف بالتوراة ببعض صفته في القرآن. ثم قال: تلا عليهم من التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل ليس بفضل ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. هذا لفظ البخاري. أيها الإخوة، يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمة الله تعالى عليه: هذه الخمسة، أي هذه الأوصاف الخمسة التي مرت معنا في سورة الأحزاب، هذه الخمسة هي المقصود من الرسالة وزبدتها وأصولها. الأول: كونه شاهدا، أي شاهدا على أمته بما عملوه من خير وشر. الثاني والثالث: كونه مبشرا ونذيرا، وهذا يستلزم ذكر المبشر والمنذر وما يبشر به وما ينذر والأعمال الموجبة لذلك. الرابع: كونه داعيا إلى الله، أي أرسله الله يدعو الخلق إلى ربهم ويسوقهم لكرامته ويأمرهم بعبادته التي خلقوا لها، وذلك يستلزم استقامته على ما يدعو إليه وذكر تفاصيل ما يدعو إليه بتعريفهم لربهم بصفاته المقدسة وتنزيهه عما لا يليق بجلاله وذكر أنواع العبودية والدعوة إلى الله بأقرب طريق موصل إليه وإعطاء كل ذي حق حقه وإخلاص الدعوة إلى الله لا إلى نفسه وتعظيمها كما قد يعرض ذلك لكثير من النفوس في هذا المقام. ثم قال: الخامس: كونه سراجا منيرا، وذلك يقتضي أن الخلق في ظلمة عظيمة لا نور عندهم ولا علم لديهم حتى جاء الله بهذا النبي الكريم. ولهذا جاء بعض صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأمته كما مر معنا في التوراة في الحديث السابق في البخاري، وذكر ابن كثير في تفسيره أيضا أثرا عن ابن أبي حاتم، أي أخرجه ابن أبي حاتم عن وهب ابن منبه رحمه الله، ونستفيد منه هذه الصفات وإن كان ما في القرآن وما في صحيح السنة يغني عنه، لكن ذكر وهب رحمه الله إن الله تعالى أوحى إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أن أقم في قومك بني إسرائيل فإني منطق لسانك بوحي وأبعث أميا من الأميين، أبعثه ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، لو يمر إلى جنب سراج لم يطفئه من سكينته صلى الله عليه وسلم، أبعثه مبشرا ونذيرا لا يقول الخنا، أفتح به أعينا كمها أي عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، أسدده لكل أمر جميل، وأهب له كل خلق كريم، وأجعل السكينة لباسه، والبر شعاره، والتقوى ضميره، والحكمة منطقه، والصدق والوفاء طبيعته، والعفو والمعروف خلقه، والحق شريعته، والعدل سيرته، والهدى إمامه، والإسلام ملته، وأحمد اسمه، أهدي به بعد الضلال، وأعلم به بعد الجهالة، وأكثر به بعد القلة، وأغني به بعد العيلة، وأجمع به بعد الفرقة، وأؤلف به بين أمم متفرقة وقلوب مختلفة وأهواء متشتتة، وأستنقذ به فئاما من الناس عظيمة من الهلكة، وأجعل أمته خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ثم ذكر شيئا من صفاتهم: موحدين، مؤمنين، مخلصين، مصدقين لما جاءت به رسلي، ألهمهم التسبيح والتحميد والثناء والتكبير والتوحيد في مساجدهم ومجالسهم ومضاجعهم ومنقلبهم ومثواهم، يصلون لي قياما وقعودا، ويقاتلون في سبيل الله صفوفا وزحوفا، ويخرجون من ديارهم ابتغاء مرضاتي ألوفا، يظهرون الوجوه والأطراف، ويشدون الثياب في الأنصاف، قربانهم دماؤهم، أي يتقربون إلى ربهم بدمائهم جهادا في سبيل الله، قربانهم دماؤهم، وأناجيلهم في صدورهم، رهبان بالليل ليوث بالنهار، وأجعل في أهل بيته وذريته السابقين والصديقين والشهداء والصالحين، أمته من بعده يهدون بالحق وبه يعدلون، وأعز من نصرهم، وأؤيد من دعا لهم، وأجعل دائرة السوء على من خالفهم أو بغى عليهم أو أراد أن ينتزع شيئا مما في أيديهم، أجعلهم ورثة لنبيهم والداعية إلى ربهم، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويوفون بعهدهم. أختم بهم الخير الذي بدأته بأولهم، ذلك فضلي أوتيه من أشاء وأنا ذو الفضل العظيم. هكذا ما جاء في صفات هذا النبي الكريم، بل ما جاء أيضا في صفة هذه الأمة الربانية التي أولئك السلف الكرام والرعيل الأول، سلف هذه الأمة وفي من يأتي بعدهم إلى قيام الساعة الخير الكثير.
رجاء من الأخوة، سيارتين مسكرين المدخل، جيبين بيكسر. اللوحة الأولى عين ميم ميم 302، والثاني باء ألف عين 116. برجاء في أغراض كثيرة بننزلها، الله يجزاكم خير.
فلذكر هذه يكون الإنسان متهيئا لهذا الدور العظيم، وأن لا يحتقر نفسه، وفي الوقت نفسه لا يتعالى ولا يتكبر، بل يضع نفسه وحاله في الموضع المناسب، لأن هذا الإنسان وطالب العلم والداعي إلى الله هو أنموذج، وهو عملة نادرة عظيمة، ينبغي أن يهتم في هذا المجال حتى يؤسس نفسه على علم وعمل صالح، وهكذا يتقدم داعيا إلى الله كما تقدم خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الشباب، أيها الدعاة، يا عشاق الدعوة إلى الله، محمد صلى الله عليه وسلم الداعي الأول هو قدوتنا وأسوتنا، وقد أفلح والله وأنجح من كان محمد صلى الله عليه وسلم إمامه، والقرآن دستوره، والسنة منهجه، ورضوان الله والجنة مبتغاه ومنتهاه. أيها الإخوة، في هذه المحاضرة سنقف مع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته من خلال العناصر الآتية. العنصر الأول بداية دعوته وما لقيه صلى الله عليه وسلم، بداية دعوته وما لقيه صلى الله عليه وسلم. الثاني، إلى أي شيء كان يدعو صلى الله عليه وسلم. الثالث، الوسائل والأساليب في دعوته. أولا، بداية دعوته. نعلم جميعا أن الله تعالى يصطفي للرسالة من يشاء من البشر ومن الملائكة، ودليل ذلك قوله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. ومشيئة الرب سبحانه وتعالى تابعة لأي شيء؟ تابعة لحكمته، فلا يشاء سبحانه وتعالى شيئا ولا يخلق إلا لحكمة. وقد اصطفى الله محمدا من بين سائر الخلق وفضله عليهم نسبا وشرفا وخلقا. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. رواه مسلم. وروى البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت فيه. ومن حديث عبد الله بن عمر قال: قال صلى الله عليه وسلم: وخلق الخلق فاختار من الخلق بني آدم، واختار من بني آدم العرب، واختار من مضر قريشا، واختار من قريش بني هاشم، واختارني من بني هاشم، فأنا من خيار إلى خيار. رواه الطبراني والحاكم والبيهقي في الشعب. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل خلق خلقه ثم فرقهم فرقتين، فجعلني في خيرهم فرقة، ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا، فأنا خيرهم بيتا وخيرهم نفسا، فأنا خيرهم بيتا وخيرهم نفسا. رواه الإمام أحمد الإمام أحمد والترمذي ورجاله رجال الصحيح. من هنا ندرك أيها الشباب أيها الإخوة أن الهداية للدين اصطفاء، والهداية للعلم والدعوة اصطفاء، فإن الذي يهيئه الله سبحانه وتعالى لهذا الدين عملا، والذي يهيئه لهذا الدين علما ودعوة فإن الله قد اختاره من بين سائر الخلق. فكما أن الله يختار ويصطفي الملائكة كذلك يصطفي أتباعا، يصطفي من الخلق رسلا، من الملائكة رسلا ومن الناس، فهو يصطفي من البشر من يحمل هذا الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أيها الإخوة، تعلمون حال النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزل عليه الوحي وذهابه إلى خديجة وتدثره، وما كان صلى الله عليه وسلم في تعبده وتحنثه ينتظر النبوة أو يترقبها، بل لم تكن تخطر على باله، كما ذكر الله تعالى في كتابه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقوله سبحانه: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. وهذا يعطي الدعاة إلى الله ومن يتهيئون لتلك الرتبة الشريفة والمنزلة المنيفة أن الدعوة إلى الله ليست منصبا، أو مركزا، أو تطلب ليتبوأ بها المرء منزلة بين الناس أو مكانة اجتماعية أو شهادة دنيوية، وإنما الأمر تكليف وواجب يسعى الإنسان القادر إلى القيام به تعبدا وإخلاصا لله رب العالمين. أيها الإخوة في الله، كما لا يخفى بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة حين نزل عليه الوحي وهو يتعبد في غار حراء حين جاءه جبريل عليه السلام وغطه 3 مرات كما في